ناس كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له: يا خطى النبي، أخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة.
على طريق الهجرة.
الليلة السابعة، وادي حياء، بئر المريرة، ثنية المرة، ثنية السميحة، وادي ذي سلم.
بعد أن قطعنا هذا المنعطف الخطير وصلنا إلى الطريق الجديد هذا اللي عمل لقطار الحرمين، وأخذناه إلى رابغ مباشرة إلى الفندق، وبتنا تلك الليلة في رابغ. وعند الصباح مباشرة بعد صلاة الفجر، بعد ما أدينا الصلاة ركبنا السيارات ووصلنا أيضا المسير لنأتي للطريق للثنية. ثنية المرة هذا يعني مفصل أساسي من الطريق، لا بد من الوقوف عليها أو المحاولة على الأقل يعني للوصول إليها. فأردنا أن نصل إليها من الطريق الآخر عن طريق وادي الفرع أو وادي النخل، فأخذنا الطريق اللي هو السريع هذا إلى أن أخذنا المفرق إلى الأبواء، ثم وصلنا إلى التقاء وادي النخل مع وادي القاحة. فإذا أيضا وادي النخل سيله يضرب، لا يمكن استجازة أو قطعه بحال من الأحوال. فليس أمامنا الآن إلا مواصلة المسير مع وادي اللي هو وادي القاحة أو القاحة لنأخذ ما تبقى من الطريق، لأنه الآن ثنية المرة وبداية المدالج اللي هو ما يسمى اللي هو وادي لقف ومجاح وكشد والجداجد، هذه كلها مرتبطة ببعضها وقد حيل بيننا وبينها. فسوف نبدأ الآن الطريق من وادي الأجيرد. فأخذنا طريق وادي القاحة ثم وادي ثقيب إلى أن وصلنا مصب الأجيرد في وادي ثقيب وتوقفنا هناك. الآن نجلس في مفيض وادي ذي سلم، ويسمى الآن وادي السلمة، وهو وادي قصير يأتي من هنا من على مسافة 5-6 كيلومترات ويفيض في الأجيرد أي الأجرد، وهو من طريق المدالج، وهو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا سابقا أن طريق المدالج طريق وسط بين طريق الروحة وطريق وادي الفرع أو طريق عمق. عمق هي ثنية شفية الآن التي تهبطك على وادي الفرع. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من حرة الشيباء في مهبطه من ثنية المرة، وأخذ طريق المدالج. وتبدأ طريق المدالج يبدأ من وادي لقف أو لقف، يجزع الوادي في لقف ثم يسلك في مدلجة لقف. ووادي لقف هذا وادي طويل جدا ولكنه قاحل وصعب الموطئ، يبدأ من جبل قدس الأسود وليس الأبيض، ثم يفيض في وادي الفرع عند بئر رضوان. فعندما يجزع هذا الوادي ويصعد مدلجة لقف، ثم يهبط في مدلجة مجاح. ومدلجة مجاح أيضا يعني عبارة عن حلقة وصل بين وادي لقف ووادي مجاح. وهو على كل حال يعني جزء من 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 قدس الأسود. ووادي مجاح وادي طويل، ووادي فحل من فحول الأودية، ويفيض في أيضا في أحد الروافد الكبار لوادي الفرع، ويفيض فيه قبل أن تلتقي الأودية أو يلتقي مع وادي القاحة أو وادي القاحة قبل مفيضه بخمس كيلومترات تقريبا. ثم عندما يهبط وادي مجاح أيضا يدخل في شعب صغير يسمى مرجح مجاح بين الجبلين، شعب صغير. عندما يصعد هذا الشعب يهبط في وادي يسمى العصوين أيضا من روافد مجاح، ويجزعه جزعا، ثم يدخل في تلعة تسمى الآن أم كشد، وهي في السيرة ذي كشد يعني نفس الاسم تقريبا. وعندما يهبط منها يهبط في الجداجد. الجداجد عبارة عن شعب أو وادي صغير يفيض في ثقيب، وهو وادي أيضا وادي طويل يأتي أيضا من قدس الأسود وأحد روافد وادي القاحة، يفيض في وادي القاحة أو القاح، فيجزعه أيضا ويدخل وادي الأجيرد الذي كنا فيه وقفنا فيه وقفة في بدايته ونحن الآن في وسطه. وادي الأجيرد هذا كان يسمى الأجرد، وحصل لبس أيضا بين الباحثين عندما ظنوا أن الأجرد عندما ذكر في السيرة يقصدون جبل الأجرد أو جبل جهينة. وجبل الأجرد أو جبل جهينة أحد جبلي جهينة اللي هما الأجرد والأشعر، وهذان لا علاقة لهما بهذا الطريق أو بجنوب المدينة، فهما يقعان في غرب المدينة بعيد من هنا جدا، وليس يعني لا توجد أي علاقة، وإنما مجرد تشابه في الأسماء. وهذاك جبل وهذا وادي، وهذا وادي سلمة يفيض في وادي الأجيرد، والرسول صلى الله عليه وسلم جزع هذا الوادي مع وادي سلمة وترك بقية وادي الأجيرد. تلك الثنية هي رأس وادي ذي سلم الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد فيه إلى أن وصل إلى تلك الثنية، وثم هبط منها واتجه مباشرة إلى وادي تعهن أو مدلج التعهن، أعلى مدلج التعهن، حيث صلى صلاة المغرب وبات ليلته السابعة، ونحن الآن متجهين إليها إن شاء الله.
المسجد النبوي الشريف، ندخل من باب عاتكة باب النساء، ندخل من باب السلام، ندخل من باب جبريل، من باب البقيع. تعالوا معا نتجول داخل الروضة الشريفة، الاسطوانة المخلقة، مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسطوانة التوبة أبي لبابة، اسطوانة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اسطوانة السرير، اسطوانة الحرس، اسطوانة الوفود، أماكن كثيرة في المسجد النبوي الشريف تعالوا معنا نتعرف عليها.
ويبدأ بناء المسجد الثاني بعد قباء، فالكثير منا يظن أن مسجد المدينة أولا، لا، بنى في قباء ذاك المسجد الصغير الذي صلى فيه أول صلاة، ثم دخل إلى المدينة ليؤسس بيتا للأمة جمعاء، وليكون هذا البيت هو منطلق الجيوش غدا، ومنطلق الجامعات، ومنطلق العلم، ومنطلق الفكر، المسجد الأنور، مسجد طيبة الطيبة. ويبدأ البناء من العدل لا من الظلم، أعجبته الأرض التي يبني عليها البيت، التي يبني عليها المسجد. لمن هذه الأرض؟ لأيتام عند فلان، ويأتي فلان، خذها يا رسول الله بثمنها يا فلان، لأن هذا مال أيتام، ولا أبني بيتا لله على مال مغتصب. إذا لا تبنى الأمة ولا تبنى الدولة إلا على العدل والمؤاخاة والتكامل. آخى بين الأبناء، عدل في الأرض فما اغتصب شيئا، بدأ يبني تشريعا يأتي من الله جديدا غير التشريع المكي. ففي مكة كانت آيات تتلى عن الآخرة وما فيها، وعن الدنيا وقصصها، وعن الأنبياء وسيرتهم، وجاءت آيات المدينة القرآن المدني ليبدأ تشريع بناء مجتمع تنتظم حياته وسلوكه في صلاة وصيام وزكاة وحج وأخوة. عودوا إليها لتروا بناء الأمة يبدأ من بناء الأفراد، فلا نتسرع في بناء الدول، إنما ابدأوا ببناء الساجد والعابد قبل المساجد والمعابد، فيبنون لنا أمة ودولا.
كان المسجد نواة المجتمع المسلم الذي يقوم على الإسلام والذي يبنى على المحبة وعلى المودة. ففي المسجد تجتمع فيه أرواحهم وتتهذب فيه طبائعهم ويتآخون فيها ويلتقون على عبادة الله صفا واحدا، يصفون في صلاتهم كصفوفهم للقتال، يتعلمون من الحبيب عليه الصلاة والسلام يهذبهم ويرفع من شأنهم. فكان المسجد بناء أرواح وبناء أجساد وأشباح.
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بناه في السنة الأولى من الهجرة لم يكن مسجدا لأداء الصلاة فحسب، بل كان ذلك المسجد يقوم بجميع وظائف الدولة الإسلامية، فهو المصلى، وهو المدرسة، وهو دار الإفتاء، وهو مجلس القضاء، وهو دار الضيافة، وهو مكان عقد الألوية، وهو حلقة التعليم، وهو بناء المجتمع، وهو كل ذلك وفوق ذلك. ومن هنا كان أساسا مهما في بناء الدولة الإسلامية.
مر المسجد النبوي الشريف بمراحل متعددة منذ تأسيسه على التقوى في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، تأسيسا يبين ويؤكد أن الأصل في هذا التأسيس هو الهداية وليس البذخ وليس العمران الظاهري، وإنما الجوهر هو الأساس. ثم وسع عندما كانت الحاجة إلى التوسع، ثم بقي على ذلك الحال في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، لأنه عهد الحقيقة لمدة سنتين ولم يكن هناك وقت للنظر إلى حال المسجد، لأن حال المسلمين في فترة خلافة سيدنا أبو بكر الصديق كانت فترة شديدة، وإنما اعتني بالمسجد من ناحية إصلاحه وترميمه فقط. ثم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسع في المسجد من اتجاهات ثلاثة باستثناء الجهة الشرقية، ثم في عهد سيدنا عثمان بن عفان وما إلى ذلك. المهم أن المسجد النبوي الشريف عبر مراحله هذا مر بمنعطفين أساسيين حادثين خطيرين جدا. الأول في عام 654 عندما احترق المسجد النبوي الشريف عن بكرة أبيه بالكامل، لم يبق منه شيء إلا الحجرة النبوية الشريفة حيث مدفن المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، إنما ما عدا ذلك كله أتت عليه النار. وكان ذلك في نهاية عهد في عهد المستعصم في الدولة العباسية، آخر الدولة العباسية، وذلك بسبب هجوم التتار. وكان الحادث هذا حصل في ليلة الجمعة الأول من شهر رمضان المبارك، أيام فضيلة، ثم شاءت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يحترق المسجد بحادثة، سراج من الأسرجة يعني احترق في مستودع فأتى على المسجد بالكامل، وبناه الظاهر ببرص فيما بعد. ثم الحادثة الثانية في عام 886 هجرية في أواخر عهد المماليك، كذلك احترق المسجد النبوي الشريف في الليلة 13 أيضا من شهر رمضان، وكانت ليلة جمعة، لكن هذه المرة بسبب صاعقة نزلت على المرارة الرئيسية فسقطت على المسجد واحترق المسجد ومات المؤذن. ثم طبعا بني بناء المسجد النبوي الشريف الأشرف قايتباي. إنما الحقيقة على الرغم من ذلك كله، اعتنى الملوك والسلاطين والحكام بالمسجد النبوي الشريف أن يوافق تماما مواضع جذوع النخل التي وضعها المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى في القواعد. طبعا الحريق أتى على كامل المبنى إلا الأساسات، وبالتالي كانت الأساسات للمسجد النبوي الشريف كما تروي كتب التاريخ والسير أنها ثابتة على ما كانت عليه، فكانت معلومة ومعروفة، وانتقلت إلينا إلى هذا الزمن إلى هذا الوقت كما هي، لأن فيها مواضع مهمة جدا سواري عليها نصوص شرعية في فضلها، في فضل الصلاة عندها. أسطوانة السيدة عائشة قصتها معلومة، الأسطوانة المخلقة، المحراب المصطفى صلى الله عليه وسلم، منبر المصطفى، الروضة المشرفة، كل هذه معالم أساسية لا ينبغي أن تضيع، وهي مستمرة وباقية وموجودة إلى هذا التاريخ في المسجد النبوي الشريف، ومعلمة علاماتها، بما في ذلك ارتفاع المسجد النبوي الشريف في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم مستوى الجريد. كل هذه العلامات موجودة في الروضة المشرفة، وكذلك حد المسجد النبوي الشريف في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد توسعة في غزوة خيبر، فأنت تعد 10 أساطين من جدار الروضة الشريفة، فتجد الأسطوانة العاشرة عليها كتابة أنه هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء المهم في هذه القضية، وأنا بحثت في هذا الموضوع كثيرا، وبحثت في المساجد اللي داخل المنطقة المركزية ومسجد خارج المنطقة المركزية، أكثر من 7 مساجد، 3 منها يعني مساجد قديمة في عهد العثمانيين. ومن هم العثمانيون؟ العثمانيون كانوا من أدق الأمم في تحديد الاتجاهات، يحددونها تحديدا دقيقا، والدليل على ذلك كيف استطاعوا أن يوصلوا القطار، سكة القطار من اسطنبول إلى باب السلام بدقة متناهية يعجز عن وصفها يعني المحترفون في مجال المساحة وعلمها في ذاك الوقت. ومع كل ذلك لم يصب أي مسجد من مساجدهم اتجاه القبلة الاتجاه الصحيح. فهناك مسجد سيدنا أبو بكر الصديق على سبيل المثال 4 درجات منحرف باتجاه الشرق ما أصاب القبلة، وهناك مسجد المصلى منحرف حوالي 6 درجات، مسجد سيدنا عمر بن الخطاب أقل قليلا، لكنه أبدا لم يكن باتجاه القبلة. اتجاه القبلة حسبناه فوجدناه أنه باتجاه الشرق قليلا، ليس باتجاه الشمال الجنوب بالضبط، ولكن في حوالي 4 درجات و11 دقيقة و3 ثواني. هذا هو الاتجاه الذي يصيب وسط الكعبة المشرفة. مسجد آخر حديث اللي هو مسجد العنبرية في أواخر عهد العثمانيين، يعني يفترض أنه يكون في قمة عطائهم وفهمهم المساحي لتوجيه المسجد في اتجاه القبلة الصحيح، منحرف انحراف شديد 24 درجة. هو جهة يعني على بعض الأقوال أنه في اتجاه الجنوب في اتجاه القبلة لا شك, هذا أمر واضح, لكن أن يصيب عين الكعبة هذا أمر لم يستطع أحد أن يصل إليه. حتى بعض المساجد الحالية ومنها مسجد النورين أخذ اتجاه الجنوب الشمال بالضبط, ولكن الحقيقة أن هناك انحراف بسيط بالأجهزة المساحية الدقيقة. ستجد أن المكان الوحيد الذي انطبق عليه هذا المكان هو محراب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وطبعا لم نأخذه من نقطة لنقطة لأي نقطة, لأنه أي نقطة تأخذها مع الكعبة فتأخذ اتجاهها لأنه تدي خط مستقيم, لكن أخذنا التعامد مع اتجاه حائط القبلة فوجدناها الأدق. طبعا أنا ما كان عندي وسائل للقياس لأنه تحتاج إلى رفوعات مساحية الحقيقة بأركان المسجد النبوي الشريف القديم, لكن ما استطعنا ذلك, إنما استطعنا أن نأخذ ما هو موجود من الخرائط من على الجوجل. أي إنسان يستطيع أن يتأكد من هذه المعلومة فيجد أن أدق الاتجاهات وأقربها إلى الصواب إلى مركز الكعبة هو محراب المصطفى صلى الله عليه وسلم من حائط أو من جدار الحجرة النبوية الذي يمكن أن يرى من أعلى المسجد النبوي الشريف بأبسط الوسائل المساحية الحالية. ماذا يعني هذا؟ نحن لا نحتاج إلى مزيد من الإيمان أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يصلي ركعتين ثم يقول هذه القبلة إن شاء الله فتصيب عين الكعبة لا تزيغ عنها مقدار يعني شبر, بل هي في قلب الكعبة, مع أن الضرورة أو النص الآية لا يستوجب هذا. Do 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 do